بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يلفت المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى قضية مهمة، وهي أنه يمكن الاستدلال على حجية الاستصحاب من خلال بعض الروايات المنتشرة في الأبواب الفقهية المختلفة. هناك روايات واردة في مسائل معينة، ولكن يمكن استفادة حجية الاستصحاب منها، وهذا يجعل عدد الروايات أكبر من الروايات التي ذكرت سابقا. قال رحمه الله: هذا العنوان مدى دلالة الأخبار، هذا عنوان خاطئ. مدى دلالة الأخبار، هذا العنوان يأتي بعد هذه الفقرة، فأقرأ الفقرة من دون هذا العنوان. قال: إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها، يعني أخبار واردة في موارد خاصة هي تفيدنا تنفعنا في الاستدلال على حجية الاستصحاب. ذكر بعضها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، نستأنس بها، نستفيد منها، ننتفع بها انتفاعا ولو انتفاعا محدودا، وإن كان ليس له تلك الحاجة وتلك الأهمية، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمية، يعني يعير ثوبه إلى الذمي، إلى المسيحي أو اليهودي الذي يكون في مناطق يعيش فيها المسلمون في ذلك الوقت، فيعيره الثوب، يعطيه الثوب على نحو الإعارة. وهذا المسلم وهو يعلم، يعني هذا المسلم يعلم أن ذلك الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يستحلهما، فكيف هذا الثوب يحكم بطهارته، يحكم بنجاسته؟ قال: فهل علي أن أغسله؟ فقال: لا. الإمام قال: لا، ليس عليك أن تغسل هذا الثوب، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. أنت أعرت الثوب حال كوني هذا الثوب طاهر، ولا تدري هل تنجس هذا الثوب بالخمر أو بلحم الخنزير أو لا. فقال: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، ما عندك علم أنه وقعت عليه النجاسة. إن علمت أنه وقعت عليه النجاسة، نعم طاهره، ما تعلم ليس عليك شيء. قال الشيخ: وفيها دلالة واضحة، يعني الشيخ الأنصاري هنا، وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاع هذه الطهارة. فإذا هذه الرواية جدا تناسب قاعدة الاستصحاب، أعاره الثوب وهو طاهر، وهو يعلم أن الطرف المقابل لا يؤمن بالطهارة والنجاسة بالنسبة للخمر والخنزير، وإن كان بالنسبة للحم الخنزير يعني يلتزمون بنحو عام بخباثته كلحمه ولحم خبيث، ولكن نجس ويجب تطهيره إلى آخره، هذا ماكو اعتراف عام به. فيمكن أن يكون هذا الثوب قد تنجس عند هذا الذمي. الإمام عليه السلام يقول: أنت أعرت الذمي هذا الثوب حال كون الثوب طاهر، الآن تشك أنه الثوب وقعت عليه النجاسة أو لا، تبني على الطهارة. فتناسب جدا قاعدة الاستصحاب. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول هنا يأتي العنوان مدى دلالة الأخبار، هنا يأتي أنه هذه الأخبار هل تدل على حجية الاستصحاب في كل مورد فيه يقين سابق شك لاحق أو لا؟ عندنا بعض التفاصيل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر بحثين، البحث الأول إن شاء الله أذكره الآن، البحث الثاني موكول إلى الدراسات الأعلى من هذا الكتاب. البحث الأول التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وقد تقدم أحبتي هذا البيان سابقا، المصنف ذكر وأشار إليه وهناك أيضا تقدم. قد يقال أن روايات الاستصحاب جاءت في مورد الشبهة الموضوعية فلا تكون حجة إلا بهذا المقدار، لأن الأصل عدم الحجية، الأصل في الظن أنه حجة أو ليس بحجة، الأصل في الظن أنه ليس بحجة. ومن هنا ففي كل مورد نشك في الحجية وعدم الحجية نبني على عدم الحجية إلا أن تثبت الحجية. ثبتت الحجية في مورد وهو الأصل اللي هو في الشبهة الموضوعية، فيكون عندنا أصالة استصحاب، فيكون عندنا أصالة استصحاب في مقدار الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية لا، مشكوك فيبقى على أصالة العدم، عدم الحجية. بالنسبة للأخباريين، الأخباريون بنوا على أنه الأصل في الأحكام المشكوكة هو الاحتياط. هنا عندي يقين سابق وعندي شك لاحق، تكليفي أنا احتاط. الاستصحاب جاء رفع لي الاحتياط، قال لا يجب عليك الاحتياط في مورد الشبهة الموضوعية، التزم به. في الشبهة الحكمية يبقى الاحتياط على ما هو عليه. الذي لا يلتزم بأصالة الاحتياط في العمل بشكل نهائي يلتزم فيها بداية على تفصيل يأتي في بدايات البحث الأصولي، على كل حال لا يلتزم بالاحتياط، على الأقل يقول ليس عندي حجة، هنا ليس عندي حجة، لم تثبت عندي حجية الاستصحاب. طيب ماذا تكون النتيجة؟ كل من على مبنى، المهم الاستصحاب ما ثبتت حجيته. ما هو المقصود من الشبهة الحكمية وما هو المقصود من الشبهة الموضوعية؟ الشبهة الحكمية إذا أشك في حكم شيء، هل الخمر حلال أم حرام؟ هل التدخين حرام أم حلال؟ أشك. مثال الخمر قد ما يكون واقعي جدا، مثال التدخين واقعي. أنا أشك أن هذا التدخين بشكله الحالي هذا ما كان موجود في الجزيرة العربية في عصر الناس، ما هو حكمه؟ الحلية أم الحرمة؟ الأخباريين إذا قالوا بأنه الاحتياط فيجب علي أن أحتاط. غير الأخباريين إذا قالوا البراءة يصير عندي براءة، هاي شو حكمي؟ إذا صار عندي في مورد يناسب أن يأتي فيه استصحاب، هنا هل أستصحب أو لا أستصحب؟ الأخباريون قالوا ما دام الشبهة حكمية وروايات الاستصحاب ما جاءت في الشبهة الحكمية فهنا يجب عليه الاحتياط. في الشبهة الموضوعية نعم، هذا كان طاهر ثم أشك في نجاسته وطهارته، هاي شبهة موضوعية، هنا أجري الاستصحاب. المصنف رحمة الله تعالى عليه يختار أن الروايات من القوة بحيث تثبت السعة والشمول لحجية الاستصحاب، أن الاستصحاب حجة سواء كان في الشبهة الحكمية أم بالشبهة الموضوعية. قال مدى دلالة الأخبار التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. إن المنسوب إلى الإخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، فيرجع بها إلى الاحتياط. وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق لها، يشمل الشبهة الحكمية. فنشك هذا سابقا كان حكم الطهارة، أن كان حكم الحلية، الآن نشك أنه لا زال حكم الحلية لو حكم الحرمة، هل نتمكن من استصحاب الحكم وهو الحلية أو لا؟ قالوا لا، لأن القدر المتيقن منها من هذه الأخبار هو خصوص الشبهة الحكمية، أنها وردت لجعل الحجية للاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوص الشبهة الموضوعية، فلا تعارض أدلة الاحتياط، لأنه عندهم أدلة تثبت الاحتياط، فيجب على المكلف أن يحتاط عند الشك. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلك، فعلى المكلف أن يحتاط عند الشك. فإذا كان الاستصحاب يؤدي إلى خلاف الاحتياط في الشبهة الموضوعية نعم، في الشبهة الحكمية لا، هكذا عندهم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يخالف في ذلك، يقول لا، الروايات من القوة والدلالة بحيث يمكن أن تثبت الحجية للاستصحاب في كل من الشبهتين الموضوعية والحكمية، ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية فضلا عن الشبهة الموضوعية، فهي شاملة للشبهة الموضوعية نعم، والشبهة الحكمية أيضا من قوة إطلاقها ومن قوة بيانها وشمولها في التعبير، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل، جاء على نحو التعليل والعلة تعمم، حتى لو كان المورد خاص العلة تعممه، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة أنه يقين بما هو يقين، هذا ما مختص بمورد دون مورد، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فعلا تقدم بيانه عند ذكر الرواية الأولى، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. ما معنى التمسك بالعلة المنصوصة؟ عندما يقال لا تأكل الرمان لأنه حامض، طيب الليمون الحامض كيف؟ طبعا لا يأكل لأنه علة، فالعلة تجعل الحكم أوسع من المورد الذي وردت فيه، فلو قال الطبيب لا تأكل الرمان وسكت فيكون الرمان ممنوع والليمون مسموح، ولكن العلة عندما قالت لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهذه العلة تبقي النهي فقط على الرمان، لو يشمل الليمون سيشمل الليمون، ما نحن فيه كذلك، العلة قالت أبقي العلم أبقي اليقين كما هو، اليقين لا ينقض، جاءت وعللت، فهل نستطيع أن نضيقها في موردها فقط؟ الجواب كلا، هي ستكون أعم من موردها، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حتى لو كانت واردة في الشبهة الموضوعية، ولكن لأنه فيها هكذا علة فالعلة تعمم وتكون أعم من المورد، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة، ثم هذا أولا، وثانيا على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، فإذا عندك شبهة وإشكال في بعض الروايات الواردة في الشبهة الموضوعية، رواية محمد بن مسلم عامة، فالحق هو شمول الأخبار للشبهتين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. طيب عندنا أدلة احتياط، أدلة الاحتياط كيف؟ أخوك دينك، عندك شك هنا وشبهة هنا، فالمناسب لأدلة الاحتياط هو أن يحتاط الفرد بينما الاستصحاب قد يعطيك براءة على خلاف الاحتياط. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: بعد ورود الدليل بالعمل باليقين السابق، طبعا ينتفي موضوع الاحتياط، يرتفع الاحتياط. الاحتياط عند عدم الدليل، وهنا عندي دليل فلا معنى للاحتياط، ولو يعني لا معنى للإلزام بالاحتياط. واحد هو نفسه يريد يحتاط، عنده ثوب كان متيقن من طهارته ثم شك في نجاسته، يريد يحتاط يروح يطهره، ماكو مانع، ولكن الإلزام بالاحتياط يريد ينفي المصنف. لماذا ننفي الإلزام؟ لأنه وردت روايات بحجية الاستصحاب، وهذه حجة في نفسها. وأما أدلة الاستصحاب فقد تقدم إعادة وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. طبعا بالنسبة لأدلة الاحتياط، ما المراد منها؟ ما مدى دلالتها؟ ما هي سعة الاحتياط؟ ما المقصود من الاحتياط في هذا؟ هذا موكول إلى محله، ويأتي عادة في بداية مباحث علم الأصول. ينتهي هذا التفصيل اللي هو الدعوة التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. المصنف يختار كما هو المعروف عدم اختصاص الاستصحاب بالشبهة الموضوعية، وعدم خروج الشبهة الحكمية عنه، وإنما الاستصحاب وأدلة الاستصحاب تشمل كل من الشبهتين الحكمية والموضوعية. التفصيل الثاني أحبتي اللي هو التفصيل بين المقتضي والرافع، تقدم أيضا عند ذكر الأقوال، تقدم هذا القول وتقدم بعض البيان له بما يناسب هذه المرحلة. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر هذا الأمر بتفصيل. لاحظوا أحبتي، هذه صفحة، صفحتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمان صفحات، تسع صفحات، يذكر هذا المطلب في تسع صفحات. ثم يقول: نحيل الأمر إلى المطولات. في الواقع هو هذا مطول جدا في بابي. هذا الكتاب أحبتي مقدمة لكتب أخرى مثل كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري. أيضا المصنف هنا يذكر كلام الشيخ الأنصاري ويبينه ويشرحه ويذكر الاعتراضات عليه ويجيب بما عنده ويذكر رأيه ويذكر خلاصة. هذا في الواقع حالة أعلى من حالة الرسائل، وليس حالة مقدمة وحالة توضيح وحال بيان وحال تأسيس للرسائل، وإنما هو حالة العبور من درس الرسائل إلى ما هو أعلى منه، حالة أشبه ما تكون بحالة البحث الخارجي. وبالتالي لا أتمكن أن آخذ هذا المطلب في هذه المرحلة، هذا المطلب يكون موكولا إلى محله بتفصيله هناك. لعل الإخوة بعد أن يدرسوا درس الرسائل يمكن أن يرجعوا إلى هذا المطلب ليلاحظوا ما هي اعتراضات أدلة الشيخ المظفر على الرسائل، لا أنه يأخذون الرسائل هنا والاعتراضات على الرسائل هنا وإجابات الشيخ المظفر ونظر الشيخ المظفر، كل هذا يؤخذ كمقدمة للرسائل. هذا غير ممكن وغير معقول، وفي نظري القاصر غير منهجي. إذن هذا المبحث يؤجل في تصوري، يعني يجب أن يؤجل، وندخل إن شاء الله في تنبيهات الاستصحاب الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى مع بقاء العمر والتوفيق، سيكون في تنبيهات الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.